أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه بإسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: حلقة معلقة بباب الجنة، من تعلق بها دخل الجنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس في صفحة 288. كان الكلام ولا يزال في عقيدتنا في القرآن الكريم، حيث كان الحديث عن إعجازية وعظمة هذا الكتاب المقدس لما احتواه من معجزة في مبنى وفي معنى، يعني في فصاحته وبلاغته وفي المعارف التي أتى بها. وأنا أوصل أخوة الذين يريدون مثلا يريدون البحث مفصل وفي خصوصا في طرح بعض المعارف التي أتى بها القرآن والفرق بينه وبين ما الإعجاز كما قلنا لا ينحصر في الفصاحة والبلاغة وفي التراكيب ولا غير ذلك، بل أنها كذلك في المعاني والمعارف التي أتى بها القرآن الكريم. ومن هنا تجد المفارقة الكبيرة والواسعة بين ما أتى به القرآن وبين ما موجود في التوراة المحرفة طبعا والإنجيل المحرف. مثلا من أراد فليتابع بحث السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية البيان في تفسير القرآن، هذا الجزء الوحيد اللي خرج للسيد الخوي عليه الرحمة، وهو واقعا مادة علمية غزيرة في علوم القرآن مع تفسير سورة الحمد، من الكتب المهمة والمرجعية الرائعة. يعني أنا أذكرت أنه في جامعة نبذ الانتساج جامعة لندن كان حاطين في علم القرآن هو هذا الكتاب، يعني من الكتب المهمة والعظيمة. يعني هنا يذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في إعجازية القرآن الكريم يذكر بعض المفارقات واقعا بين، يعني مثلا يقول السيد الخوي في صفحة 45 عشان أكد الحقيقة قبل أن أدخل في برهان الصراف وحديث الصراف، قال: وإذ عرفت أن القرآن معجزة إلهية، أن القرآن معجزة إلهية في بلاغته وأسلوبه، يتكلم بشكل موسع في البلاغة والفصاحة، وذكرنا نحن في البحث السابق بعض النكات من هنا وهناك بشكل مختصر. هنا يقول: وإذ قد عرفت أن القرآن معجزة إلهية في بلاغته وأسلوبه، فاعلم أن إعجازه لا ينحصر في ذلك، لا ينحصر فقط في البلاغة والفصاحة وغير ذلك، بل هو معجزة ربانية، بل هو معجزة ماذا؟ ربانية، وبرهان صدق على نبوة من أنزل إليه من جهات شتى. فيحسن بنا أن نتعرض إلى جملة منها على حسب الاختصار، يعني نذكر بعض الأمور التي ماذا تشير إلى تلك المعارف بشكل مختصر. مثلا القرآن والمعارف، صرح الكتاب يعني القرآن في كثير من آياته الكريمة لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمي، وهذا اللي أكدنا عليه في البحث السابق أن من أحد عناصر إعجاز هذا القرآن هو كون الذي أتى به من أمي، وهذا يكشف عن ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، لا أنه من عندياته كما يفهم البعض، وخصوصا المستشرقين الذين كتبوا عن الثقافة الإسلامية والحالة الإسلامية أوعزوا كل هذه الحقائق وهذه المعارف إلى عبقرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ وهذا من باب دس السم وين؟ في العسل. يتحدثون عن شخصية النبي وعظمته وأنه أثر وأنه عبقري، وهذا يقولون بأنه هو امتاز بذهنية جبارة استطاعت أن تعطي هذه التعاليم. هذا كلام باطل، ربما يستهوي بعض المثقفين هنا وهناك، يعتبرون كلام عظيم جدا في مدح النبي، هذا ذم للنبي، لأن هذا إشارة لأنه إنسان ناقص، بينما نعتقد بأنه إنسان كامل مرتبط بالله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الوحي الحقيقة، الاتصال بينه وبين الله، وهذا كل يعني الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو منشأ كمالات هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كونه أمي ويأتي بهذه المعارف هذا يكشف عن اتصاله بالله، وأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه ركز عليها كمسألة مهمة. إلى غير ذلك كلام طويل. ومن هنا يذكر بأنه مثلا الشيخ ويهم يناقش هذه الفكرة، يقول بأن لو فرضنا بأن التنازل للخصوم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلم من الآخرين، يعني سافر الإسكندرية، سافر اليونان، سافر حواضر، راح مصر فرضا، راح بعض الدول اللي فيها شوي حضارة وثقافة واقتنص تلك العلوم والمعارف من الفلاسفة القدماء، يقول الشيخ الخوي لازم ذلك أن يكون المعارف بقدر ما موجود هناك. مثلا يقول ولنتنازل للخصوم عن هذه الدعوة، ولنفرض أن محمد صلى الله عليه وآله لم يكن أميا، ولنتصور قد تلقن المعارف وأخذ الفنون والتاريخ بالتعليم، تعلم، درس، كتب، قرأ، أفليس لازم هذا أنه اكتسب معارفه وفنونه من مثقفي عصره الذين نشأ بين أظهرهم؟ ونحن نرى هؤلاء الذين نشأ محمد صلى الله عليه وآله بينهم منهم مثنيون يعتقدون بالأوهام ويؤمنون بالخرافات وذلك ظاهر، ومنهم كتابيون يأخذون معارفهم وتاريخهم وأحكامهم من كتب العهدين التي ينسبونها إلى الوحي ويعزونها إلى الأنبياء. وإذا فرضنا أن محمدا صلى الله عليه وآله أخذ تعاليمه من أهل عصره، أفليس لازم هذا أن ينعكس على أقواله ومعارفه وضلاله، ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد، يعني تأثر بالأجواء، والحال أن القرآن يتكلم عن عظمة الله مثلا، وقد تعرض القرآن الكريم لصفات الله جل شأنه في آيات كثيرة، فوصفه بما يليق بشأنه من صفات الكمال، ونزه عن لوازم النقص والحوادث، والحال أن هنا في العرب الجاهلية أوثان وعبو وخرافات وأوهام وانحراف. مثلا في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإلهكم إله واحد، إلى غيرها من هذه الآيات التي استعرضها السيد وفي بحث النبوة إلى غير ذلك. الموارد الأخرى السيد عليه الرحمة يذكر بأنه كذلك في كتب العهدين تجد بأنهم يعني القرآن حينما تكلم عن عظمة الأنبياء ونزههم في آيات كثيرة، تكلم عن مثلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وأن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مثلا حين تكلم عن بقية الأنبياء يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. مثلا لاحظ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كل هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين. هذه الآيات يعني منتقات مو كلها في سورة. مثلا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وإلى غير ذلك من الآيات التي أشارت إلى شخصيات الأنبياء وعظمتهم وأجلتهم وأكبرتهم. لاحظ، فلو قارنت هذه المعارف في معارف الله، في المعارف في وصف الله، في أوصاف الأنبياء، تجد بون شاسع بين ما جاء وين في كتب التوراة والإنجيل اللي الكتب المتداولة بين علماء اليهود وعلماء النصارى وبين المتعلمين وبين الناس الذين يتلقون علومهم ومعارفهم من هؤلاء الأحبار وهؤلاء اليهود. لاحظ أنت لو ترجع لنسل الخوي ينقل تقريبا نماذج كثيرة، تقريبا 10 نماذج من ما موجود في كتب العهدين. أنا أذكر لك شلون نستجير بالله صورة الأنبياء في هذه الكتب، نستجير بالله. مثلا يقول وفي الإصحاح 12 من التكوين يقول أن إبراهيم ادعى أمام فرعون أن سارة أخته، نبي الله إبراهيم وسارة زوجته، هو لما قضية فرعون سوى قال هذه أختي وكتم أنها زوجته، موجود في ثقافتهم، فأخذها فرعون لجمالها وصنع إلى إبراهيم خيرا بسببها. نستجرب الله، يعني نبي الله إبراهيم نستجرب الله، هل كذر ما عنده عفة وشرف وكرامة؟ شو قال؟ قال هذه أختي عشان يأخذها من فرعون عشان يعطي أموال طائلة وفلوس وكذا والعياذ. هذا شوف صورة نبي في وين؟ نبي شيخ الأنبياء نبي الله إبراهيم وين؟ في التوراة، في الإنجيل والتوراة والإصحاح. أعطاه بعدين شوف وصنع إلى إبراهيم، يعني صنع من فرعون إلى إبراهيم خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيل وإماء وجمال وغير ذلك. لاحظ، وحين علم فرعون بعدين اطلاعات الخاصة المباحث اشتغلت اكتشف القضية، وحين علم فرعون أن سارة كانت زوجة إبراهيم وليست أخته تأثى فرعون. شوف فرعون تأثى، فرعون عنده عفة وشرف وإبراهيم لا نستجرب الله. قال له لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ بعد ذلك ثم رد فرعون سارة إلى إبراهيم، يعني صار فرعون أشرف وأنزه وين؟ نبي الله إبراهيم نستجر. هذا ما يسويها ولا السافل نستجرب الله. أي هذا منسوب، هذا شوف البون الشاذع بين هالمعرفة وبين وين؟ محارف القرآن في مشي إبراهيم شيخ الأنبياء ذاك الإنسان العظيم. موجود لا لا لا، التحريف من بعد النبي، من بعد رحل ذلك النبي، مثلا نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليه السلام بدت، يعني كتبهم الأصلية اختفت فكتبوا هذه الكتب وأنا... لا 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 لا. مثلا لاحظوا يا نستجر بالله، بالنسبة لقضية نبي الله لوط، قصة لوط مع ابنتيه في الجبل، هذا في الأصحاح 19 من سفر التكوين، يقول وأن الكبيرة قالت لأختها، بنتين واحدة كبيرة واحدة صغيرة بنات نبي الله لوط، وأن الكبيرة قالت لأختها أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا، هذا رجل كبير وإحنا ما في حتى رجال يجينا، هل أمي نسقي أبانا خمرا استجروا بالله ونضطجع معه استجروا بالله فنحيي من أبينا نسلا، احنا نجيب نكثر الناس، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة واضطجعت معه الكبيرة نامت وياها استجروا بالله، وفي الليلة الثانية سقتاه الخمر أيضا ودخلت معه الصغيرة فحملتا منه. شوف يعني الحقارة، يعني هذا كتبهم بعد. وولدت البكر ابنا وسمته مؤاب، جابت ولد سمته مؤاب وهو أب المؤابيين، قبيلة معهم هذا أبوهم كان. وولدت الصغيرة ابنا فسمته بن عمي، بن عمي أو عمي مشددة يعني، وهو أبو بنو عمون إلى اليوم. لاحظ لنستجر بالله. وهكذا وقع عن القضايا عجيبة، يعني شوف مثلا في قضية نبي الله دي مشهورة، مثلا في الأصحاحين 11 من صمائيل الثاني، هذا كتبهم، يعني أن داود عليه السلام استجب الله زنى بامرأة أوريا المجاهد المؤمن، هذا حق قوادة يقولون هكذا القصة، بأنه شافها وعجب بها، شافها مرة من السطح وعجب جمالها، فسوى أرسل هذا أوريا إلى وين؟ إلى الجهاد عشان يتخلص منه والعياذ بالله كذا. لاحظ بامرأة أوريا المجاهد المؤمن وحملت من ذلك الزنا فخشي داود الفضيحة وأراد تمويه الأمر على أوريا فطلبه وأمره أن يدخل بيته، فأبى أوريا وقال سيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع أمرتي وحياتك على نفسك، لا أفعل هذا الأمر. فلما يأس داود من التمي أقامه عنده اليوم ودعا فأكل عنده وشرب وأسكره، بالصباح كتب داود إلى يوآب اجعلوا أوريا في وجه الحرب، يعني قال اجعلوا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من وراءه فيضرب ويموت، خلصوا منه. وقد فعل يوآب ذلك فقتل أوريا وأرسل داود يخبره بذلك، فضم داود امرأة أوريا إلى بيته وصارت امرأة له بعد انتهى مناحتها على بعلها، يعني بعد ما بكت وكذا. قال وفي الأصحاح الأول من جملته أن سليمان بن داود ولد من تلك المرة، حتى سليمان ما سلم أنه بعد ليس ابنا شرعيا لنبي الله داود نستجير بالله. يقول السيد الخوي عليه الرحمة يقول تأمل كيف تجرأ هذا الواضع على الله، وكيف تصح نسبة هذا الفعل إلى من له أدنى غيرة وحمية فضلا عن نبي من أنبياء الله، وكيف يجتمع هذا مع ما في إنجيل لوقا من أن المسيح يجلس على كرسي داود أبي إلى غير ذلك. وينقل هنا وقعا أشياء يقشعر بها أو يقشعر لها بدن الإنسان. شو مثلا هذا في الإصحاح الثاني من يوحنا أن المسيح اللي هو نبي الله عيسى حضر مجلس عرس في صالح فنفد خمرهم كانوا وزعوا البركة استجبوا له ونفد عرب. فعمل لهم نبي الله عيسى فعمل لهم ستة أجران يعني ستة مثل ما نقول إحنا تناكر كبار من الخمر بطريق المعجزة عشان إنما وفي الحادي عشر كذا أن المسيح كان يشرب الخمر بل كان شريب خمر يعني كثير الشرب لها نستجير بالله يقول لك السيد الخوي على رحمه يقول بعدين علق يقول هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة الموجودة في مدارسهم وعاهدهم وتعاليماتهم هذه أمثلة يسيرة في كتب العهدين الرائجة من سخافات وخرافات وأضاليل وأباطيل لا تلتأم مع البرهان ولا تتمشى مع المنطق الصحيح ووضعناها أمام القارئ ليمعن النظر فيها وليحكم عقله ووجدانه وهل يمكن أن يحكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اقتبس معارفه وأخذ محتويات قرآنه العظيم من هذه السخافات نعم أحسنتم وهو على ما عليه من سمو المعارف القرآن وين معارفه ورصانة التعليم وهل يمكن أن تنسب هذه الكتب السخيفة إلى وحي السماء أصلا هذه ليست وحي السماء ولا هم لعبوا إلى غير ذلك طبعا السيد الخوي عليه الرحمة يذكر بعد ذلك أشياء كثيرة يعني في عظمة القرآن في القرآن مثلا القرآن والاستقامة في البيان مثلا القرآن في نظامه وتشريعه يعني كلام جدا مثلا القرآن والإتقان في المعاني القرآن والإخبار بالغيب هذا كل عناصر الإعجاز القرآن وأسرار الخليقة نتكلم عن أسرار الخليقة وأسرار الوجود إلى غير ذلك يقول بعدين نختم هذه الكلمة بكلام السيد الخوي عليه الرحمة يقول وكفى بالقرآن دليلا على كونه وحيا إلهيا أنه المدرسة الوحيدة التي تخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي يفتخر بفهم كلماته كل عالم نحرير وينهل من بحار علمه كل محقق متبحر وهذه خطبة في نهج البلاغة فإنه حينما يوجه كلامه فيها إلى موضوع لا يدع فيه مقالا لقائل حتى لا يخال من لا معرفة له بسيرته أنه قد قضى عمرا في تحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه يعني كل خطبة اللي ما يدرك إن هذه من أمير المؤمنين يتصورها من عالم هذا نفق عمره كله في تحقيق هالعلم عشان يطلع لك هالمقطوعة المعرفية مثلا السيد الطبضاء عليه الرحمة درس 20-50 سنة بالحوزة عشان يطلع له تفسير الميزان يتصوره كذي اللي ما يعرف أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حتى لا يخال من لا معرفة له يعني بأمير المؤمنين بسيرته أنه قد قضى عمره بتحقيق ذلك الموضوع والبحث عنه فمما لا شك فيه أن هذه المعارف والعلوم متصلة بالوحي ومقتبسة من أنواره لأن من يعرف تاريخ جزيرة العرب ولا سيما الحجاز لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد أخذت من غير منبع الوحي ولنعم ما قيل في وصف نهج البلاغة يعني حين يمدح نهج البلاغة يقول إنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين لطيف هم يعقب يقول بل أعود فأقول السيد الخوي بل أعود فأقول إن تصديق علي عليه السلام وهو ما عليه من البراعة في البلاغ يعني إمام علي بليغ فصيح عنده معارض بل أعود فأقول إن تصديق علي عليه السلام وهو على ما عليه من البراعة في البلاغة والمعارف وسائر العلوم لإعجاز القرآن هو بنفسه دليل على أن القرآن وحي إلهي يعني تصديق أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا دليل من الأدلة على أن هذا وحي إلهي فإن تصديقه بذلك لا يجوز أن يكون ناشئا عن الجهل والاغترار كيف وهو رب الفصاحة والبلاغة وإليه يعني وإلى أمير المؤمنين تنتهي جميع العلوم الإسلامية وهو المثل الأعلى في المعارف وقد اعترف بنبوغه وفضله المؤلف والمخالف هذا مقتطعات ومقتطفات من هذا البحث المهم جدا حاولت وأنا أخذنا وقت ولكنه مهم و يعد من عناصر الإعجاز بقي مطلب وهو كذلك من المطالب المهمة جدا وهو مسألة ما أسميناه بنظرية الصرافة أو ما تسمى بنظرية الصرافة. نظرية الصرافة ماذا تعتقد؟ نظرية الصرافة حاصلها وهذا ونسبت إلى البعض، تقول بأنه إعجاز القرآن إنما نشأ من صرف الله سبحانه وتعالى الناس عن الإتيان بمثله. تحليل هذه النظرية يعني الدخول إلى مكنونات ومكونات هذه النظرية ماذا يتضح لنا؟ يتضح لنا أن الإتيان بمثل القرآن أمر وين؟ ممكن في ذاته. أمر وين؟ ممكن، يعني أمر ممكن، ولكنه لماذا لا يقع من الناس؟ مو لأن الناس لا يستطيعون الوصول إلى تلك المعارف، بل لأن الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك، أعجزهم. مثل حين إنسان يريد يقوم لقتل واحد، الله سبحانه وتعالى يسوي له يمنعه بقدرته، شوف يده انشلت. من صر الكرامات مثل واحد يريد يتعدى على الإمام المعصوم كما صار، شو يسوي للإمام المعصوم؟ يدعو مثلا الله بولاية توكيلية فرضا، ماذا؟ شوف ذاك يتجمد أو يسقط. كما ذلك في قضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما رأى النبي نائما تحت شجرة، ذاك المشرك، فجاء هذا المشرك إلى النبي يريد أن يقتله، يقتل النبي ومعه السيف، فقال له يا محمد من يمنعك عني؟ ما هل إياه؟ هو والنبي، والنبي عدهم نائم. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحرك ولم يبعر ولم يخاف، فتح عينيه صلى الله عليه وآله فقال الله يمنعني عنك، أراد أن يضرب النبي فإذا غارت رجله وسقط على الأرض. لاحظ هذا تعجيز من الله، يعني قتل النبي في الحالة أمر ممكن وهو مستحيل، ممكن قتل النبي، ولكن الله وين صرفه وأعجزه. هم يريدوا يشبهوا نظرية، يشبهوا قضية إعجاز القرآن بهذه الأطروحة، بأطروحة ماذا؟ أنه لا يستطيع الإنسان أن يأتي مثل القرآن بمثل فصاحة بلاغة معارفة، ولكن الله صرفه وهذا هو الإعجاز. يعني يقولون هو معجز ولكن ليس ناشئا من عظم عدم قدرة الإنسان العادي، عدم قدرة الإنسان الاتيان بالقرآن بمثل القرآن الكريم، بل لا يستطيع، ولكنه وين مصروف عن، يعني صرفه عن الاتيان بالقرآن الكريم. لاحظ. ومن هنا أنا أذكر لك هذا المقطع لأنه نسب إلى البعض، وحتى من بعض علماءنا حسب ما ينسب، هو نسب هنا إلى جملة من العلماء. أنا فقط أقرأ هذه العبارة، لاحظوا يا. يقول أنا أنقل هذا الكتاب الإعجاز بين النظري والتطبيق محاضرات السيد كمال الحديث كان حفظه الله بقلم محمود نعم الجياشادي من صفحة 188. قال وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك، يعني يقول هذا أول عبارة، يقول بعبارة أخرى السيد عليه أو ينقل كلام السيد الطبطاء، قال يقرر العلامة الطبطاء قدس سره بأن هاتين الشبهتين ومشاكلهما قد دفعا جمعا من الباحثين والمحققين في علوم القرآن إلى القول بنظرية الصرفة أو الصرافة، الصرفة يعني التصرف في إعجاز القرآن، قلنا الصرافة اشتباها، الصرفة نظرية الصرفة، بنظرية الصرفة في إعجاز القرآن، وهي النظرية التي تقرر، لاحظ هذه لب النظرية، بأن الإتيان بمثل القرآن محال على البشر، لكن لا بسبب أن التراكيب الكلامية القرآنية في نفسها خارجة عن طاقة الإنسان وفائقة على القدرة البشرية، لا ممكن الإنسان، بل لأن الله سبحانه يصرف الإنسان عن معارضته، الله يصرفه، والإتيان بمثلها بالإرادة الإلهية الحاكمة على إرادة الإنسان حفظا للنبوة ووقاية لحمى الرسالة. هذا راجع الميزان في تفسير القرآن مجلد أول صفحة 71. بعد ذلك وينقل السيدنا سيد الحيدري حفظه الله، ينقل وقد اختلف العلماء في تعليل عجزهم عن ذلك، فذهب الطائفة قليلا إلى تعليله بأن الله صرفهم عن معارضة القرآن فسلبهم المقدرة أو سلبهم الداعي لتقوم الحجة عليهم بمرء أو مسبع من جميع العرب كما في المواقف، هذا موجود في الكتاب في المواقف للعمد والمقاصد للتفتزاني، ولن ينسبوا هذا القول إلا إلى الأشعري، فما حكاه أبو الفضل عياض في الشفاء وإلى النظام الشريف المرتضى وبإسحاق الإسفرياني فيما حكى عنهم عرض الدين في المواقف، وهو قول ابن حزم الذي صرح به في كتاب الفصل وغير ذلك، ونسبوا لكثير من المعتزلة، يعني ينسب إلى بعض المعتزلة، ينسب إلى نسب حتى للشريف المرتضى، نسب أهم محتمله المحقق الطوسي والعلامة الحلفي كذا في شرحه وتوضيحه إلى غير ذلك. ولكن هذا هذه النظرية باطلة لا يمكن قبولها إطلاقا. لاحظ الإشكال الأول اللي يعني النقض الأول الذي يرد على هذه النظرية لاحظ الرد الأول على هذه النظرية هو أن لازم ذلك أن يكون القرآن كلاما عاديا ككلام البشر. لاحظ و يمكن الاتيان بمثله، وهذا خلاف ما عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم من يومه الأول وإلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة لا زال يتحدى من الناس الاتيان بمثله. وهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يتحدى ناس وبالتالي ويعجزهم؟ خب مقام التحدي لا يعني ما يقتضي أنه هذا الإنسان غير معجز غير مقيد، مثل هذا مثل ما يقول الشاعر ألقاه مكتوفا في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أم ربط مسكين ويرميه في الماء يقول له بعد أنا وياك يصيبك الماء، فهذا راح يصيب الماء. فهذا نفس الإنسان العادي يحتاج يقول أنت لولا أنك قيدتني عجزتني وإلا نقادت بمثله. ومن هنا لا يكون القرآن وين في مقام التحدي، أحسنت، وليس القرآن دائما في مقام التحدي كل آن ولحظة في مقام التحدي. هذا يبطل أن القرآن يكون في مقام التحدي. القول بالصرفة هو إبطال لكون القرآن أساسا معجزة، يعني يفرق الحقيقة القرآنية من الإعجاز، يقول القرآن ليس معجزة لأنه وين؟ لأنه يمكن الاتيان مثله، والحال أن المعجزة ماذا حقيقتها؟ لا يمكن الاتيان مثله. فلو كان يمكن الاتيان بمثل القرآن للزم أن لا يكون معجزة، وهو خلاف ما فرض الله أنه معجزة وأنه بالتالي
أو للزم أنه اتفق على تفسير بالقرآن مثلا. يعني إذا الآن استخدمتم
أحسنتم، هذا بعد عناصر الإعجاز. أحسنتم،
أبو عمدان يقول كل عام يستجيل تفسير
القرآن. أحسنت، بل كل لعب القرآن واقعا لا يخلو من معارف ومعاجز. نعم، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد عليهم، لو كان القرآن ككلام البشر العاديين لوجدنا ما قبل نزول القرآن في كلام العرب ماذا؟ ما يشابه القرآن وفي عظمة القرآن. ولو كان لباه، لماذا؟ لكن العرب عاشوا سنين طويلة في الجاهلية قبل مجيء القرآن وقبل مجيء الإسلام، أقل تقريبا كان نقلوا أشعار العرب القدماء واحتجوا على من؟ على رسول الله، لأن الله ما عجز ذلك، عجز من اللي في زمن النبي، يعني عجزهم حينما جاء القرآن، بينما اللي قبل القرآن ما له ربط، ما نزل القرآن عشان الله يعجزه. فأقل تقدير نجد شيء من كلمات العرب، أبياتهم، خطبهم إلى غير ذلك يشابه القرآن، والحال لا يوجد. ومن هنا باعتراف من أخطاب اللغة العربية، كما قلنا المخزوم مثلا، أبي المغيرة المخزوم الذي اعترف وصرح بأنه لا يمكن الاتيان مثل هذا الكتاب، بل كما سوف قرأنا عبارته أنه عليه لحلاوة عليه لطلاوة إلى غير ذلك كما أشرنا في البحث السابق. لاحظ، إذن لو كان لبان، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي يمكن الرد عليه وهو من الوجوه المهمة، نقول نتساءل لماذا القرآن أساسا، لماذا أهمية الوحي في حياة الإنسان؟ نقول تكمن أهمية الوحي للإنسان لماذا؟ لأن لا عقل الإنسان ولا تجارب الإنسان يستطيعان أن يوصلان هذا الإنسان إلى وين؟ إلى الدستور وإلى الحقيقة وإلى السعادة الصحيحة. من هنا الإنسان احتاج إلى من؟ إلى الوحي، إلى النبوة، إلى القرآن، إلى غيره. وهذا ما تحدثنا عنه في أول بحث النبوة، لماذا النبوة؟ خب إذا كان يمكن الإنسان يأتي مثل القرآن، خب أكو معنى بعد النبوة، أكو معنى للقرآن، خب الله قدرنا نحن. وهذا شبهة هؤلاء الذين يقولون أصلا نحن الوضعيين، ولا يؤمن هذا حتى في دولنا الإسلام، يقول القرآن نحن قادرين على أن ننظم حياتنا من غير القرآن. نأتي بقوانين نجلس كخبراء كأساتذة كدكاترة كبروفيسوريات مثلا في جميع التخصصات نستطيع أن نأتي بدساتير وتعالي. ونحن هذا ننقض عليهم بأنه لا يمكن ذلك لإنسان عادي، والدليل هذا مسرح التاريخ. ولا قانون لم ينقض، ولا قانون لم يحق فيه المصالح الفئوية والإقليمية والدولية. وأنت الآن العالم بمرأة ومسمى، شوف الدول الكبرى ماذا تفعل بالقوانين في خدمتها على حساب الدول الضعيفة والمستضعفين. وهذا من القوانين، وحب اسم حرية الإنسان، هو باسم التطور التكنولوجي، هو باسم واسم لا غير ذلك. لاحظ من هنا شوف عبارة السيد استاذنا السيد الحيدري لطيفة يقول: وجه آخر إبطار الصرفة في صفحة 189 نفس الكتاب، قال: من الممكن إبطال نظرية الصرفة بوجه آخر كما يلي: إن الحاجة البشرية إلى النبوة والوحي لله تنبع من أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى كماله الحقيقي بالاعتبار على قدراته العقلية والتجارب العلمية فقط، على العقل وعلى الحس مثلا. فالإنسان عاجز عن تحديد مصداق كماله الحقيقي أولا، وعاجز عن معرفة أقرب الطرق التي توصله إلى ذلك الكمال ثانيا. ويكفيك شاهدا على هذا العجز ما عاشته الإنسانية على طول تجربتها الطويلة إلى يومنا هذا. في ضوء ذلك فإن افتراض قدرة الإنسان على الإتيان مثل القرآن كما تقول نظرية الصرفة، تقول يمكن الإنسان لكن الله صرفه، فعلى ضوء ذلك سيفضي إلى أن تكون النبوة والوحي الإلهي الإنسانية جصير لهوا لا محصلة له، ما له معنى، لأنك كنت تقدر تجيب مثل القرآن ومعارفة ويكفيك يسعدك. لاحظ يقول: سيفضي إلى أن تكون النبوة والوحي الإلهي للإنسانية لغوا لا محصل له، ومعه لا حاجة إلى إقامة المعجزة حتى لو كان عن طريق الصرفة. يقول ما له معنى معجزة وغير ذلك، لا الأمور. إذن إلى هنا اتضع بأن ما يسمى بنظرية الصرفة والمنع الإلهي والتعجز الإلهي كلام فارغ وين من الصحة، لا معنى له بهذه الردود الثلاثة التي وضحناها. واضح هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله. احنا نطبق وبقية ما البحث أمس هم تطبيق، شو نطبق إلى ما نستطيع منه ذلك. هم هنا لطيف ذكر هو كلام هم للسيد الطبطبائي قريب ما ذكرناه، هم بنفس الميزان، هم نقرأ شوف لاحظ قال وما ذكر يعني وما تقدم من إعجازية القرآن على مستوى فصاحته وبلاغته وعلى مستوى المعارف والتي وضعناها كذا في هذا اليوم. يقول: وما ذكر يظهر أن نفس القرآن بفصاحته وبلاغته ومحتواه معجزة، وبعبارة أخرى إعجازه داخلي، بمعنى أنه على كيفية يعجز عنه الآخرون من الجن والإنس واجتمعوا، ولأن الله أعجزهم لا هم ما عندهم قدرة على، يعني المشكلة مو في المانع، المشكلة وين؟ في المقتضي، يعني مقتضى نفوسهم الجن والإنس لا يستطيعوا أن يصلوا إلى حقائق القرآن وأن يأتوا مسلمون، لأنهم يستطيعوا ولكن المانع موجود. لاحظ فرق، لأن أن تقول يستطيع ولكن المانع، ما تقول أنت أنا بدي أصير مجتهد لأني عندي قابلية أصير مجتهد ولكن الموانع، وترى تقول لا أصلا أنا مقتضي ما عندي أساسا، أحب العلم أحس أصلا ماكو رغبة فرضا، ها مو للموانع ولا كل شيء مهيئ له، هم غرفة معطية هم فلوس وهم كتب وهم أهل يشجعوه وهم ومحيط وغير. لكن هو وين؟ مو لأن المانع موجود مثلا، لأن المقتضي عنده مفهوم أصلا ما يحب العلم فرضا. قال: وعليه يقول على هذا فما نقل عن النظام والسيد المرتضى، نقل هل الآن بغض النظر أن يقبلوا أو ما يقول شيء مطلب آخر ولا تحقيق أنهم يقبلوا أو يقول لا، قد يكون رأيهم نقل يعني نقلوا هذا الرأي، ترى العالم ينقل رأي مو بالضرورة أنه وين يتبنى ويقبل، أحسنتم تفتوا يعني عشان لا يصير اتهام مثل هذا الكابر لغير ذلك السيد المرتضى والمحقق. قال: فما نقل عن النظام السيد المرتضى واحتمله المحقق الطوسي قدس سره في متن تجديد الاعتقاد والعلامة الحلي في شرحه من الصرفة، بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن المعاربة، وإلا فالعرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب، وإنما منعوا عن الاتيان مثلي تعجيزا لهم. لاحظ عما كانوا قادرين عليه، يعني هم قادرين ولكن أعجزوها إلى غير ذلك، في غاية الضعف. يقول هذا فما نقل في غاية الضعف، فإن كثيرا مما تصدوا لمعارض القرآن ولم يستطيعوا اعترفوا بأن القرآن في درجة عجز عن مثله البشر، مو لأنه إحنا نستطيع ولكن نجد أكو، ثم قلت لك اللي بيقتل النبي والله رد وصرفه هذا واضع الصرفة فيه لأنه تعجيز، بس القرآن ليس بمثل هذا المقام. فإن لم يكن القرآن معجزا بنفسه لزم أن يعترف العاجز بمجرد العجز على الاتيان بمثله. يقول أنا كان يلزمنا ويعترف العاجز بمجرد العجز على الاتيان بمثله، يقول أنا ما أقدر. أما أن بعد يمدح وعظم القرآن هذا دليل على أنه هذا مرتبة فوق مرتبة البشر، وهو لأن يقول هذا من المرتبة البشرية وأنا أستطيع ولكن أحس أني عاجز الآن. لاحظ يقول لازم أن يعترف العاجز بمجرد العجز عن الاتيان بمثله. وقد روى قاضي عياض في إعجاز القرآن أنه ذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ، أعرابي مر ما سمع القرآن ولا كذا، سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسجد. هذا لما سمع فسجد وقال سجدت، وقال سجدت، هذا الإعرابي يقول قال وقال سجدت لفصاحته. وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية كما قلنا بالأمس فقال لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت أو يعد هذا فصاح بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تقول هذه فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، وإحنا ذكرنا بالأمس ذيك الآية يا 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 كذا لعماءك ويا كذا وعلى الجود الآية ذكرناها بالأمس، قلنا بعض العلماء طلع منها 150 محسن بلاغ ولغوي بالأمس ذكرنا على البحث. قال وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأس منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. هذا يعترف أن هذا مو من شأن البشر، مو قال أنه البشر يقدر ولكن أكو شيء يمنعنا. فحف فارغ اعتراف هؤلاء دليل على أنه ما أنه مرتبة فوق مرتبة البشر، لأنه ممكن للبشر ولكن يعجزون، هذا اعتراف. ولذلك أيضا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وآله إن سمع هذا الكلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قال والله هذا كلام من؟ الوليد بن المغيرة، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يعني حسن وبهجة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ولعله لذاك أيضا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، يعني بل تقول الروايات بأنه أصلا اهتز بدنه وقام كل شعر بدنه كما هو يوصف نفسه، وبقي ثلاثة أيام لا يستقبل أحد مما هو من دهش ومن صدم صاع التعبير. شو واحد ينجل له خبر يظل ثلاثة أربع أيام وصل مو حال أحد. شوف من تأثير القرآن لأنه يدرك العظم لأنه هو ابن الفضاعة والبلاغة. قال وقرأ عليه القرآن فرق فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني. نفس المغيرة والمغيرة يقول حق أبي جهل ترى ما في واحد منكم أعلم بالأشعار مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ليس هذا من الأشعار. قال وبالجملة كل هذا ونظائره مما يشهد على أن نفس القرآن وين كلام يعجز عن إتيانه البشر والجن، هذا مضافا إلى ما في البيان من أنه لو كان إعجاز القرآن بالصرفة لوجد في كلام العرب، هذا اللي قلنا أحد النقود السابقين مثله كان موجود قبل أن يتحدى النبي البشر ويطالبهم بالإتيان مثلي بالقرآن، ولو وجد ذلك لنقله وتواتر لتكثر الدواعي لا نقل أصلا مهم، وإلا كان حشروا العرب في ذلك الفترة مؤتمرات وجابوا كلمات العرب القدماء الذي قبل النبي وردوا على النبي وانتهت أصلا أمر الدعوة كلها انهارت بعد ولا معنى لا سيف ولا إلى غير ذلك. وين؟
على مضاف إلى ما في البيان.
لا 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 بيان القرآن يعني ما في بيان القرآن. مهم أحسنت مهم التفسير. نعم. هي صورة كذا قال. نعم. ولو وجد ذلك لنقله وتواتر إلينا لتكثر الدواعي إلى نقله، وإذا لم يوجد ولم ينقل كشف ذلك عن كون القرآن بنفسه وين؟ إعجازا إلهيا وخارجا عن طاقة البشر. يمكن هذا البيان في تفسير القرآن يجوز هذا مقصوده يعني يمكن بيان نفس الكتاب يعني. هذا أقول هذا بحسب الشواهد التاريخية الدال على أن إعجاز القرآن من جهة محتواه لا من جهة المنع والصرف الخارجي. بعد ذلك يقول وزاد عليه العلامة، هذا صار في كلامهم يحتاج له نوع من التوضيح، نرجعه إلى البحث الآتي. واضح إن شاء الله المطلب واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.